يقول رحمه الله كتاب الزكاة.
يقول رحمه الله كتاب الزكاة: الزكاة أصلها من زكى الزرع والمال إذا نما وكثر، يقال زكى الشيء إذا نما وكثر خيره. وقالوا سميت الزكاة بهذا لأن الله ينمي المال بها ويضع البركة في المال، فما نقصت صدقة من مال بل تزيده، والله عز وجل يجعل هذه الصدقة سببا في حصول الخير في مال العبد. وقيل إنها مأخوذة من زكى الشيء إذا صلح، والعبد الزكي هو الصالح المستقيم على طاعة الله عز وجل، السالم من البعيد عن الذنوب. ومنه قوله سبحانه وتعالى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي لا ذنب لها، أي صالحة، لأن الصغار الأصل فيهم أنهم لم يبدر منهم الشر. وكذلك تطلق الزكاة بمعنى الطهارة والحرص على الخير عن كل شيء والبعد عن كل دنس وما يشيل الإنسان. ومنه قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهرها بالخير وسعى في صلاحها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقولوا قد أفلح من زكاها، قالوا طهرها بالخير والاستقامة على الطاعة والبر، فهذه من معاني الزكاة. قالوا سميت هذه الفريضة بهذا الاسم من ناحية هذا الاشتقاق اللغوي، لأن الله يطهر بها المال ويطهر بها نفس المزكي من الشح والبخل، فيؤدي الزكاة طيبة بها نفسه ومستجيبا لأمر الله عز وجل، فيكون أرفع من أن يملكه المال، فيصبح بذلك قوي النفس على إنفاق المال في وجوه الخير والطاعة والبر. وقوله رحمه الله كتاب الزكاة: الزكاة حق واجب في المال، ويعرفه بعض العلماء بقولهم حق مخصوص في شيء مخصوص على صفة مخصوصة لشخص مخصوص. فالحق المخصوص قدره الله عز وجل بالمقادير، يكون عشر المال ويكون ربع العشر كما سيأتي إن شاء الله في قدر الواجب من الزكاة. وقولهم في مال مخصوص، وهي التي ستأتي إن شاء الله، يكون في السائمة من بهيمة الأنعام وفي النقدين وفي عروض التجارة ونحوها من الأموال التي خص الشرع الزكاة بها. ولشخص مخصوص، وهي الأصناف الثمانية التي سمى الله عز وجل بحيث تدفع الزكاة إليهم لا إلى غيرهم، في وقت مخصوص، وهو الذي اعتبره الشرع من حولان الحول أو إذا كان من الزروع ونحوها عند الحصاد. الزكاة فريضة من فرائض الله عز وجل، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة. وقد أوجب الله عز وجل الزكاة وفرضها على عباده في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على فرضيتها. ففي الكتاب في أكثر من آية قال سبحانه: وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولذلك قرنها مع الصلاة التي هي عماد الدين، إشارة إلى علو شأنها وعظم أمرها. وقد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مباشرة، كما في الصحيح من حديث معاذ رضي الله عنه: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني للصلوات الخمس، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكذلك أيضا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالزكاة وبين مجمل القرآن فيها، فذكر النصاب وقدره، وكذلك القدر الواجب في الأموال، وأرسل السعاة والمزكين إلى الناس فأخذوا الزكاة منهم، وكانت سنته صلوات الله وسلامه وهديه على ذلك. وفي الصحيح عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما بعثوا إلى اليمن وكان في آخر حياته: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهي حق لله عز وجل، جعله في مال الأغنياء، وأجمع المسلمون على وجوبه ولزومه. ومن أنكر وجوب الزكاة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون عالما بوجوبها وفرضيتها وينكر، فهذا كافر مرتد بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، لأنه أنكر المعلومة من دين الله بالضرورة. فمثلا لو قيل لرجل زكي قال ليس هناك زكاة، أو أنكر أن في الإسلام زكاة وقال الزكاة ليست بواجبة وليس في دين الله زكاة، فهذا كفر وردة، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان جاهلا، والجاهل له أمثلة، كرجل أسلم من الكفار فلما أسلم أمر بالصلاة فصلى، ثم قيل له زكي فقال ما في زكاة، فأنكر الزكاة قال ما في زكاة لجهله وعدم علمه، فهذا لا يكفر وإنما يعلم وتقام عليه الحجة، ثم بعد ذلك إن جحد بعد تعليمه وإقامة الحجة عليه فهو كافر، فيعذر في هذه الحالة بجهله، وهي من مسائل العذر بالجهل. وهكذا لو كان في بادية بعيدا عن العلم وبعيدا عن العمران، فليس ثم عنده علماء يسألهم أو يعلم أن هذه الزكاة فريضة من فرائض الله، فسئل عن الزكاة أو أمر بالزكاة فقال ليس هناك زكاة عن جهل منه، فإنه لا يكفر وإنما يعلم وتقام عليه الحجة ثم يحكم عليه بعد ذلك. واختلف العلماء رحمة الله عليهم في أهل الردة الذين منعوا الزكاة على عهد أبي بكر رضي الله عنه وقتال أبي بكر لهم، فأهل الردة فيهم ما يدل على جحدهم للزكاة، وهو يقتضي، أعني هذا الجحد يقتضي الحكم بكفرهم، ويظهر ذلك من قولهم مات الذي أمرنا الله بأداء الزكاة إليه، وقال بعضهم قد كانت صلاته عليه الصلاة والسلام لنا سكن وصلاة أبي بكر ليست لنا بسكن، يعنون بذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. فقالوا إن نص الآية يدل على تخصيص دفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ليس داخلا في هذا الحكم، فكأنهم بهذه المثابة قد أنكروا الزكاة وأنكروا فرضيتها، فاستقام تكفير الصديق رضي الله عنه لهم وقتالهم على هذه الردة. وقيل إنهم لم يكونوا لم يحكم بكفرهم، أن الصحابة لم يحكموا بكفرهم بناء على وجود التأويل، وإن كان الظاهر أن فيهم من أنكر الزكاة ويحكم بكفره على ما ذكرناه من إنكارهم وجوب دفع الزكاة لأبي بكر الصديق واعتقادهم أن الزكاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من منعها عنادا، وكل منهما أخذ حكمه. وقد ذكر الأئمة رحمة الله عليهم أنهم لما عضتهم الحر ووجدوا حرها قالوا ندفع الزكاة، فامتنع أبو بكر أن يقبل منهم ذلك كما ذكر الإمام قدامة رحمه الله في المغني، حتى يشهدوا أن قتلاهم في النار وقتل المسلمين في الجنة فشهدوا بذلك، فقالوا إن هذا يدل على أنهم كفار. وأجاب بعض العلماء بأن كونه يحكم بكونهم في النار لا يقتضي الحكم بكفرهم، لأنه قد يعذب تارك الزكاة ومانعها بالنار كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لارتكابه للكبيرة. فالحاصل أن من أنكر الزكاة وقال ليس في دين الله زكاة أو ليست الزكاة بواجبة، أنكرها كلها، فإنه حينئذ يحكم بكفره لأنه أنكر المعلومة من الدين بالضرورة إذا كان عالما، وأما إذا كان جاهلا فلا. نعم. يقول رحمه الله كتاب الزكاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بفرضية الزكاة. والله تعالى قد أمر بالزكاة في كتابه وأجمل، حيث لم يبين ولم يفصل أحكام الزكاة، وإنما فصلتها السنة، ولذلك يعتبر الأصوليون رحمة الله عليهم الأمر بالزكاة في القرآن من المجملات، ويعتبرون أدلة السنة مبينة، ويذكرون من أمثلة المجمل إجمال القرآن للزكاة وتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم لأنصبتها وشرائطها وأركانها مما يعتد للحكم بها للحكم بها. فلذلك يقولون إن القرآن أجملها والسنة بينتها. الزكاة أوجبها الله سبحانه وتعالى وفرضها لحكم عظيمة، ففيها الخير لمن يزكي ولمن تؤدى إليه، ولا يقتصر الخير عليهما بل يشمل المجتمع كله، ففيها خير للإنسان الذي يزكي، إذ هي زيادة قربة وامتثال وطاعة لله عز وجل، فإذا أداها زاد خيره وعظم أجره بالامتثال. ثانيا أنها تقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى من جهة كونه يحسن الظن بأن الله سيخلف عليه وأن الله سيعوضه خيرا. ثالثا أنها تطهر نفسه من أدران الشح والبخل، ومالك المال إذا جاد به وأنفقه وأحسن به إلى الناس أخرجه الله من رقه، فأصبح مالكا للمال ولم يكن المال مالكا له، وإذا تعود الإنسان الإنفاق من ماله قوي على هذا المال، وإذا تعود على كنزه وحفظه فإن المال يأسره، نسأل الله السلامة والعافية، حتى يأتي عليه يوم لا يستطيع أن ينفق من هذا المال حتى لصحته وصحة أبنائه وأطفاله وزوجه، كل ذلك لأن المال أسره وحب المال والعياذ بالله فتنه. فإذا أدى الزكاة تعود أن يخرج من رق المال ومن أسر المال له، وكذلك أيضا فيها خير له من جهة أن الله عز وجل يضاعف له المال وينميه، ولا تنقص هذه الزكاة من ماله، بل إن الله عز وجل يعوضه في هذا المال حسا ومعنا، فيعوضه حسا فتربح تجاراته وتعظم أمواله، ولذلك تجد المزكين بخير الأحوال، ولربما يعوضه معنا فيجعل البركة في ماله، فإذا كانت تجارته أقل من تجارة الغير عددا فإنها أكثر بركة، والعبرة بالبركة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يغدق المال الكثير على العبد وينزع منه البركة فيصبح كأفقر الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولربما تجد الإنسان قليل المال قد وضع الله به البركة ويعود عليه بالخير كما لو كان عنده أضعاف هذا المال، ولذلك يقول العلماء ليس المهم أن يجد الإنسان الخير في الدنيا، ولكن الأهم أن يضع الله له البركة فيما وهبه من خير الدنيا. فمثال ذلك لو أن إنسانا قد تجد عند الرجل 9 و10 من الأولاد، ولكن الله ينزع منهم البركة فيجد فيهم العقوق والأذية والضرر حتى يتمنى أنه عقيم لا ولد له، نسأل الله السلامة والعافية، فنزع الله منهم البركة وجعلهم شقاء عليه. ومن الناس من تجد عنده الولد الواحد ذكرا أو أنثى قد وضع الله فيه سعادة الدنيا، فيكفي أباه همه ويقوم على شأنه ويجده في الشدائد عونا بعد الله سبحانه وتعالى، فيجد فيه من الخير ما لا يجده صاحب 10 و20 من الولد مما وضع الله من البركة في هذا النسل أو هذا العقل. فالعبرة في خير الدنيا الذي يهبه الله من الأموال والأولاد والتجارات ونحوها أن يضع الله البركة فيها. وقد تجد الإنسان يملك الملايين ولكنها تذهب سدى، وقد تجد يملك 100,000,000 ولكن الله ينزع منه البركة، فزوجته مسرفة في إنفاقها وأولاده يسرفون فلا يجد بركة لماله، خاصة إذا اكتسب المال من الحرام، فإن أول شؤم الحرام أن ينزع الله منه البركة. فالزكاة تضع البركة في الأموال ويصلح الله بها حال المال، ولذلك تجده على خير دائم في ماله وطمأنينة وانشراح صدر مع ما فيها من دفع البلاء عن المال، فإن الله سبحانه وتعالى إذا وفى العبد له بحقه حفظ له ماله وبارك فيه. كذلك أيضا فيها خير لمن تؤدى إليه الزكاة، فالفقراء والضعفاء ينجبر كسرهم وتفرج كرباتهم، والمديون يقضى دينه، وغير ذلك مما يحصل من الخير للضعفاء والمساكين. هذا الضعيف والمسكين يرتاح قلبه بأداء الزكاة إليه، فيجتمع فتندفع نفسه عن التفكير في الحرام، وكذلك الحقد على إخوانه الأغنياء من المسلمين، فإذا وجدهم يحسنون إليه أحبهم، وبناء على ذلك يندفع عن كثير من المفاسد مع ما يحصله من المصالح. فيها خير للمجتمع لأنها تقوي أواصر المحبة، فطبقة الأغنياء والفقراء لا بد منها، لأن الله رفع بعضنا على بعض وفضل بعضنا على بعض وجعل بعضنا فوق بعض من درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخرية، ابتلاء للأغنياء وابتلاء للفقراء، فالأغنياء يبتلون كيف يعامل الفقراء، والضعفاء والضعفاء يبتلون كيف يصبرون على أذية الأغنياء وإذلالهم لهم. فهذا الابتلاء من لازم وجود الأغنياء والفقراء أن يحصل التنافس بينهم، فلربما يحقد الفقراء على الأغنياء حتى تجد الساعة أو تأتي الساعة التي تسرق فيها الأموال وتغتصب، وذلك بسبب منع الأغنياء لأموالهم. فلو أن الله لم يفرض الزكاة وأصبح الفقير فقيرا، تأتي سيحقد الفقراء على الأغنياء لأنهم يجدون أنهم في ضيق وشدة، والغني يتمتع بملاذ الحياة وهو لا يجد قوام عيشه فضع أن يتنفه في حياته، فيحقد الضعيف على القوي ويحقد الفقير على الغني. فإذا جاء الغني وأعطى الفقير زكاة ماله وأشعره كأنه شريك له في هذا المال اطمأنت نفسه وجعله بالخير والبركة. ولذلك تجد الفقراء يحبون الأغنياء بحسناتهم وصدقاتهم ويدعون لهم بالخير، حتى إنهم إذا سمع بالنكبة لهذا الغني دع الله أن يفرج عنه ودع الله أن يخفف عنه. فكم من بيوت تقوم على إحسان الأغنياء، قد جعل الله هذا الإحسان سببا في دفع البلاء عن هؤلاء الأغنياء، فترفع لهم الأكف أناء الليل وأناء أطراف النهار بأن يحفظ الله أموالهم وأن يحفظ الله أبناءهم وذرياتهم، فيعود الخير على أفراد المجتمع وتجتمع القلوب. إضافة إلى أن السرقات والغصوبات ونحوها مما تكون بسبب الفقر لا تنتشر بين المسلمين، لأن الفقير يعطى في الزكاة نفقة العام كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، فكأنه كفي، وبناء على ذلك تنتظم الزكاة لصالح الأفراد والجماعات. ونظرة الإسلام إلى المال وسطية، فهناك نظرة مادية تعظم المال حتى كادت أن تعبده كما هو منهج الرأسمالية، وهناك نظرة تنظر إلى المال كأنه لا قيمة له إلى درجة سوت بين الأغنياء والفقراء كما هي نظرة الاشتراكية، فجعلت الفقير يشارك الغني في كده وتعبه ونصبه وشقائه فظلمت الغني، وأولئك ظلموا الفقراء، والشريعة عدلت بين الفقراء والأغنياء فجعلت في أموال الأغنياء حقا معلوما للسائل والمحروم، فبذلك حفظت الغني من بطره وشره واكتنازه لماله مع ما أعد الله للغني من الثواب في الآخرة. فجاءت نظرة الإسلام وسطية بين تعظيم الأموال والنظرة إليها أنها هي كل شيء كما هو منهج الرأسمالية، وكذلك أيضا إهانة المال والملكية الفردية كما هي نظرة الاشتراكية. فجمع الإسلام بالوسطية، فجعل للمال حقه وجعل للغني يده ولم يظلمه في تعبه، فكيف يسوى الذي يتعب ويكدح أناء الليل وأطراف النهار ويحصل الأموال بكده وتعبه بعد توفيق الله عز وجل مع العاجز الخامل؟ فلو أنه سوي بين الغني والفقير كما يقال في مذهب الاشتراك، فإن هذا يجعل المجتمع في بطالة ويقوي على البطالة ويعين عليها، ولكن الإسلام لا ينظر إلى هذا. يقول أعط الفقير ولكن بشرط أن يكون عاجزا عن الكسب، يكون قد ضاقت يده في ظروف معينة وحدود ضيقة، وكذلك أيضا ملك الغني ماله فأعطى كل ذي حق حقه، وما ظلم الله عز وجل لا الأغنياء ولا الفقراء، مع أنه سبحانه وتعالى هو مالك الأموال ومن ملكها. ولو قال الله عز وجل لنا أدوا أموالكم كاملة لا أديناها، لأنها ما كانت لنا ولن تكون إلا بفضله سبحانه وتعالى، هو الذي أنفق على عباده وأغنى الغني بفضله وكرمه. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. من عادة العلماء رحمة الله عليهم أن يرتبوا هذه الأبواب، يبدأون بكتاب الصلاة، ولما يبدأون بكتاب الصلاة يهيئون بكتاب الطهارة، فيبينون الشروط المعتبرة للصلاة ومنها الطهارة، وبعد بيانهم للصلاة وما يتعلق بها يقولون كتاب الزكاة. فبعد أن فرغ رحمه الله من كتاب الصلاة شرع في كتاب الزكاة، وعبر بكتاب ولم يقل باب، لاشتمال هذا الكتاب على أبواب عديدة ومباحث متعددة تحتاج إلى تفصيل ومسائل مختلفة تحتاج إلى بيان، ولذلك قال رحمه الله كتاب الزكاة. نعم.
تجب بشروط خمسة.
تجب أي الزكاة بشروط خمسة لا بد من توفرها للحكم بوجوبها ولزومها، وقولي خمسة إجمال قبل البيان والتفصيل، من فوائده تهيئة السامع وتشويقه إلى العلم بها أو بتفصيلها. نعم.
حرية.
الشرط الأول في وجوب الزكاة الحرية، العبد بالإجماع لا تجب الزكاة عليه من حيث الجملة، فلا تجب الزكاة في أموال العبيد بمعنى أن في على العبيد، وإنما تجب على الأحرار. أما الدليل على أنها لا تجب على العبد فما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلى يد العبد من الملكية، فقال: من باع عبدا وله مال، أي للعبد مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فدل على أن العبد لا ملك له للمال، وإذا كان العبد لا يملك المال فإنه لا يتوجه عليه الخطاب بزكاته، وإنما يتوجه على سيده. وعلى هذا فزكاة مال العبد واجبة على السيد. وقال مالك رحمة الله عليه، هذا مذهب الجمهور، وقال مالك رحمه الله: لا تجب لا على السيد ولا على المال، لا على السيد ولا على العبد، فأسقط الزكاة عنهما. وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن الزكاة تتعلق بالسيد، وأنه يجب تجب زكاة مال العبد لكن على سيده لا على العبد، وذلك لأنه مال وهو داخل في عموم الأدلة التي أمرت بأداء الزكاة. حكي العبد له أحوال، تارة يكون مبعضا، العبد يكون مثلا مملوك بكامله لزيد من الناس، وتارة يكون بعضه حر وبعضه عبد، كأن يكون نصفه حر ونصفه عبد. فإذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا فما الحكم؟ قالوا: تجب الزكاة بقدر ما فيه من الحرية، وحينئذ يكون مالكا لنصف ماله في المبعض، فتجب عليه الزكاة فيما فيه من الحرية. المسألة الثالثة: إذا كان العبد مكاتب وهو الذي يسعى لحريته، فهل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ للعلماء قولان: أبو ثور وداود الظاهري يوجبان على العبد المكاتب الزكاة، والجمهور لا يوجبون عليه الزكاة لأنه لم تثبت حريته بعد، لأنه إذا عجز عن أنجم الكتابة رجع رقيقا، فدل على أنه أثناء أدائه لأنجم الكتابة لا يزال رقيقا. وعلى هذا فالمكاتب لا تجب الزكاة عليه، وإنما تجب على سيده. نعم.
وإسلام،
أي من شروط وجوبها الإسلام، فلا تجب الزكاة على كافر. فإذا كان من مثلا أن اليهود والنصارى كانوا أهل ذمة عند المسلمين، فلا نأتي ونقول لهم أدوا الزكاة، لأنها لا تجب الزكاة على الذمي أنه كافر. أما لو كان مسلما ثم بعد ذلك ارتد، فهل تجب الزكاة على المرتد؟ المرتد لا تجب عليه الزكاة، لكن بالنسبة للزكاة الواجبة عليه أثناء إسلامه يطالب بها. فلو أنه ارتد بعد وجوب الزكاة عليه وجبت عليه الزكاة 100,000، فارتد بعد وجوبها ولم يؤدها بعد، من حق الإمام أن يأخذ من ماله قدر 100,000، لأنه إذا ارتد حبس ماله، المرتد يحبس ماله في بيت مال المسلمين يحفظه الوالي، فإذا حبس ماله وكانت عليه زكاة واجبة أخذ منه بقدر ما عليه من الزكاة قبل أن يرتد. هذه هي الحالة التي تجب فيها الزكاة في مال المرتد. أما إذا كان في حال ردته فإنه لا يطالب بزكاة ماله. اختلف في نصارى بني تغلب وفيهم حكم خاص قد يأتي إن شاء الله الإشارة إليه. نعم.
وملك نصاب،
وملك نصاب، ملكية النصاب شرط لوجوب الزكاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وقال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. فجعل للصدقة حدا سماه العلماء بالنصاب. والنصب العلامات، النصب هي العلامات لأنها تنصب علامة على الشيء. فلما قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، كأنه يقول هذه علامة الوجوب، ما دونها لا تجب فيه الزكاة من الأموال، وما فوقها تجب فيه الزكاة. نعم.
واستقراره،
ملكية النصاب، أن يكون مالكا للنصاب. والأصل فيه حديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا كله يدل على أن النصاب معتبر، وأن ما دون النصاب لا تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء. فالزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في أموال مخصوصة بشرط أن يكون مالكا لها الإنسان. فلو كان مالكا لهذا الحد الذي نصبه الشرع وجعله علامة على لزوم الزكاة.
واستقراره،
واستقرار الملك، فلو كان المال ليس مستقرا كالوقف على غير معين، شخص جعل غلة بستانه أو أوقف بستانه بغلته على الفقراء والمساكين، فإن هذا المال مال لكن ليس له يد مستقرة، فيكون للفقراء في زماننا، وإذا ماتوا جاء فقراء غيرهم فملكوا، فاليد الملكية ليست بمستقرة، إضافة إلى أنه يكون وقفا على فقراء، ثم الفقراء هؤلاء لو أنهم صاروا أغنياء انتفت الملكية، فهو مال وإن كان موقوفا عليهم لكنهم لا يملكونه، وإن كانت غلتهم يملكونها إذا أخذوها، ولكنهم ليست بمستقرة، الملكية هنا ليست مستقرة وليست بثابتة، وليست هناك يد ثابتة على هذا المال. ولذلك من أوقف ماله فقد خرجت ملكية المال عنه لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا قالوا لو أنك بنيت مسجدا فإنك إذا بنيت المسجد وأوقفته صار ملكا لله عز وجل، وليس من حقك بعد بناء المسجد تقول لا يصلي فيه إلا فلان، ولا يدخل إلا فلان، ولا تفعل إلا كذا أو يصنع كذا، لأنه ليس ملكا لك، لأنه بالوقفية خرج عن ملكية الإنسان وأصبح وقفا لله أي سبيلا لله عز وجل، فملكيته لله سبحانه وتعالى بالنسبة، وإن كان في الأصل أننا وما ملكنا ملك لله عز وجل. فمثل هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة. الحشيش الذي في الماء، الزروع التي تكون في البراري والفيافي، لو أن الشجر نبت في الفيافي والبراري فإنها أموال، لكن ما ليس هناك مالك معين لها فلا تجب فيها الزكاة. وإن كانت مالا وقد تبلغ النصاب، قد يكون فيها خمسة أوسق من الحبوب، كأن يصيب الغيث أرضا فتنبت الحب ويكون منها الخير، فإننا لا نجب الزكاة، لأن الملكية هنا ليست مستقرة وليست بثابتة على مكلف مخاطب بوجودها. نعم.
ومضي الحول،
ومضي الحول، الحول من حال من الحال، مأخوذ من الحال. الحول هو العام الكامل، وشرطه أن يكون بالسنة القمرية لا بالشمسية، فالحساب في الشرع بالقمرية لا بالشمسية، فمن ملك في يوم فلا بد أن يعتبر سنة قمرية لهذا اليوم حتى يأتي مثلها في السنة القادمة. وسمي الحول حولا، سمي العام حولا لأن الحالة تتغير، الإنسان إذا مكث سنة كاملة يتغير من حالة إلى حالة، فسمي الحول حولا لأن الناس تتغير أحوالهم بمضيه، ولا بد من مضي الحول. فلو أن هذا المال 100,000 التي معك ملكتها في اليوم العاشر من رمضان، فلا بد وأن يأتي اليوم العاشر من السنة القادمة من رمضان فتجب عليك الزكاة. فلو أنك قبل اليوم العاشر من رمضان في اليوم التاسع تلف هذا المال، أو أوقفته، أو حصل له عارض تزول به ملكيتك له، فإنه لا تجب عليك الزكاة. ولو قبل غروب الشمس بلحظة واحدة زالت ملكيتك له أو نقص عن قدر النصاب فإنه تسقط عنك الزكاة ولا تجب. لا بد من مضي السنة الكاملة، لا بد من مضي السنة الكاملة على هذا النصاب. نعم.
في غير المعشر،
في غير معشر، الزروع والثمار حبوب ونحوها مما أوجب الله زكاته حال الحصاد، لأن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فأوجب علينا في الجنات والزروع والنخيل أن نؤدي الزكاة إذا حصدنا، فدل على أنها قبل الحصاد لا تجب. ومن المعلوم أنك لو حصدت الحب قد يكون مضت عليه أشهر ولم ينض عليه حول كامل، فدل على أن زكاة الحبوب والثمار مستثناة من الحول، والإجماع منعقد على مضي الحول. وبناء على ذلك وفيه حديث أيضا عند أبي داود وحسنه العلماء أنه لا تجب الزكاة، ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. لكن هذا النوع من الأموال الذي هو الزروع والثمار
أوجب الله زكاتها ولو لم يحل عليها الحول، فجعل الزكاة بالحصاد، فإذا حصد الحب وجلبه إلى مسكنه وبيدره فإنه حينئذ يؤدي زكاته بالقدر الذي أوجب الله وسمى في زكاة الحبوب والثمار.
إلا نتاج السائمة وربح التجارة.
إلا نتاج السائمة، البهيمة تكون مثلا عندك 40 شاة، 40 بلغت النصاب، هذه 40 نمت أثناء العام، العبرة بمجيء الساعي، فجاءك الساعي مثلا في حولها، فالليلة التي كانت عندك طيلة السنة مثلا 120 شاة، 120 فيها شاة واحد، الليلة التي جاء فيها الساعي ولدت شاة أصبحت 121، تجب عليك شاتان. الذي حال عليه الحول ما تجب فيه شاة واحد، لكن هذا النتاج تابع لرأس ماله وأصله، فحينئذ تجب عليك الزكاة بشاتين، يسمونها الشاة المشؤومة، يعني باب الكناية أنها هي شاة صغيرة ولكن ضيعت ما هو أكبر منها، فلو جاء ولو قبل مجيئه بيوم واحد أو ليلة واحدة ولدت شاة أصبح العدد 121، فوجبت عليك الشاتان، فتلزم بدفع شاتين، مع أن الأصل عليك 120 فيها شاة واحدة، فلا يشترط حولان الحول، لا يشترط حولان الحول. وبناء على ذلك قاس بعض العلماء الرواتب وما في حكمها، يقولوا إن الإنسان مثلا في الأصل الراتب لك الحق أن تجعل كل شهر تجعل حوله بحوله، فشهر محرم تكتب عليه شهر محرم وتنتظر إلى السنة القادمة تنفق من شهر محرم إلى أن يأتي محرم من العام القادم، فإن بقي من هذا الراتب شيء زكيته إذا بلغ النصاب، وإن لم يبقى ما يعد به قدر النصاب لا تجب عليك الزكاة. هذا الأصل أن كل راتب تجعله بحوله المستقل، لكن إذا صعب عليك هذا ولا شك أنه يفتح باب الوسوسة ويؤدي إلى حصول الشكوك عند الإنسان، وفيه ضيق على الإنسان أن يكتب على كل مبلغ وأن يجعله عنده بأرقامه وكتاباته، فهذا في عسر وتعب وعناء، قالوا إذا لم يرد هذه الطريقة يزكي كسائمة بهيمة الأنعام، فنقول له انظر إلى أول شهر استلمت فيه الراتب فتنتظر إلى مثله في العام القادم وتجمع ما عندك، حتى ولو كان من شهر ذي الحجة الذي قبلها بأيام أو بشهر يجب عليك أن تزكيه على الأصل. هذا بالنسبة لما إذا كنت تختار الحول لشهر واحد. أما الطريقة الأولى فهي الأصل أن كل راتب لشهر بحسبه، لكن لو أحببت أن ترتاح وأن تجعل حول رواتبك حولا واحدا في بداية المحرم، مثلا استلمت هذا الراتب الذي به يكون قدر النصاب تعتد إلى السنة القادمة، فتجمع ما عندك قليلا كان أو كثيرا وتزكيه زكاة المال الواحد قياسا على بهيمة الأنعام. هذا من إلحاق النوع من الزكاة بالنوع الآخر، ألحق النقدان ببهيمة الأنعام، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض هذه المسائل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف نجمع بين الحديث الذي في صحيح مسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبين قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحديث الصحيح إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه للعلماء فيه أوجه. الوجه الأول أن المراد بقوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا وصى بذلك، فإذا وصى بذلك يعتبر من كسبه وسعيه، فتكون الآية مستقيمة على هذا المعنى، لأنه تسبب في البكاء عليه بالوصية، وكان هذا البكاء من وزره وسعيه، ولا تعارض بين الآية والحديث من هذا الوجه. الوجه الثاني أن يكون الشخص عالما أن أهله سيبكون عليه ويبالغون في هذا البكاء، فيقرهم على ذلك
ويحفزهم عليه ولا يوصي بامتناعهم عن ذلك. قالوا فحينئذ يكون قصر وألزم بعاقبة تقصيره. الوجه الثالث أن المراد بقوله يعذب ببكاء أهله عليه ليس المراد به العذاب عذاب العقوبة، وإنما المراد به عذاب الحزن والوجد، بمعنى أن الله يسمعه بكاء أهله عليه فيتألم لذلك ويكون له نوع من العذاب ليس العذاب الحقيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى العذاب الذي ليس مشتملا على العقوبة بعذاب، وهو الألم النفسي، كما في قوله عز السلام السفر قطعة من العذاب، مع أنه ليس بعذاب عقوبة وإنما هو عذاب في النفس، كما فسره بقوله يمنع أحدكم طعامه وشرابه وراحته فإذا قضى نهمته فليرجع، فدل على أن قوله السفر قطعة من العذاب أي عذاب النفس وعناءها. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أي أنه يجد الحزن والألم حينما يسمعه الله بكاء أهله عليه. وقد جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة ما يشهد لذلك أنه لما احتضر وجعلت امرأته تثني عليه وتزكيه، فلما أفاق قال إنه لكزني أي الملك، وقال أأنت كذلك أأنت كذلك، ما قلت شيئا إلا لكزت عليه. وقالوا إن هذا إنما هو الألم النفسي، وهذا الجواب الأخير هو أقوى الأجوبة، أقوى الأجوبة، أن المراد به أنه يسمعه الله بكاء أهله عليه فيتألم ويحصل له من الحزن والوجد ما يكون نوع عذاب نفسي لا أنه عذاب عقوبة وألم جسد. ثم يليه في القوة إذا وصى بذلك وأقر عليه، فإنه يقوى حينئذ أن يكون متحملا لوزره، ولا تعارض بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم إقامة العزاء في أكثر من بلد خاصة إذا مضى زمن على موت الميت؟ أثابكم الله.
خاصة
إذا مضى زمن على موت الميت،
هذا من البدع. العزاء لا يكون إلا لأهل الميت، والزائد على ذلك لا أصل له، ويكون العزاء بتحري السنة والبعد عن البدع والمبالغة في العزاء من إحضار الأشياء التي تكون أشبه بالعرس، منها بالعزاء والحزن، كل ذلك من البدع التي أحدثها الناس. وإقامة العزاء على صور وأشكال معينة ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك من المبالغات، إنما يكون العزاء لآل الميت، والزائد على ذلك كله لا أصل له ولا يشرع فعله وإقامته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين تحريم ذكر مساوئ الميت وبين الحديث الذي ذكرت جنازة سيئات جنازة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجبت؟ أثابكم الله.
الناس يثنون بالخير والشر، بمعنى أنهم يذكرون المحاسن والمساوئ، وهذا لا يستطيع أحد أن يحكم الناس فيه، فإن الناس بالجبلة والفطرة إذا مات الميت سيذكرون محاسنه ومساوئه، فيكون كلام الصحابة بذكرهم لمحاسن المحسن ومساوئ المسيء خرج على أصل الفطرة. ثم جاء تعليق الشرع بأن من أثني عليه الخير فهو إلى خير، ومن أثني عليه شر فهو إلى شر. الوجه الثاني أن المسيء يكون ظالما لغيره، المسيء ظالم لغيره، فيجوز للغير أن يتحدث بمظلمته، لقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فلو أن ميتا أكل مالك أو أخذ حقك أو ظلمك في أمر، فلما توفي قلت فلان ظالم، فإنه من حقك أن تقول هذا لأنك مظلوم. وقد قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا تحدث الإنسان بمظلمته فإنه مستثنى من هذا. وأما المراد بقوله أن يكف عن مساوئ الميت وهو حديث الفضول الذي لا مصلحة فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم إنزال المرأة الأجنبية إلى قبرها؟ أثابكم الله.
المرأة يشرع أن يليها أقاربها لأنه أبعد عن الفتنة وأصون للمرأة وأحفظ لها أن يليها أخوها وأبوها وزوجها وقرابتها كابنها ونحو ذلك من القرابات، لأنه أصون للمرأة وأحفظ وأبعد من فتنة الغير. فإن نزل الأجنبي في قبرها وأراد أن يتولى دفنها وأمنت الفتنة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنت بنته قال أيكم لم يقارف أهله الليلة؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله، وطلحة رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فأمره أن ينزل مع أنه أجنبي، وقد كان عثمان رضي الله عنه زوجا لها ولم يأمره أن ينزل. فدل كما قال العلماء دل هذا على أنه لا حرج أن يلي الأجنبي دفن المرأة، خاصة في بعض الظروف التي لا يحسن فيها أقرباء المرأة ما يصنع بالميت في قبره. فمثلا لو كان للمرأة ابن أو كان لها أب أو لها أخ من محارمها، ولكنه لا يحسن طريقة وضعها في القبر ولا يحسن إعداد أو إصلاح حالها في القبر، فإنه حينئذ يكون الأجنبي الذي خصص لهذا الأمر قد يكون أقدر على هذا الشيء وأقوى عليه، فنقول حينئذ لا حرج أن ينزل ولا حرج أن يقوم بتهيئتها ووضعها في لحدها، وليس ثم محظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي طلحة أن يتولى بنته مع أنه أجنبي عنها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب عند تغسيل الميت حلق شعر العانة والإبطين؟ أثابكم الله.
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، هل إذا مات الميت ولم ينتف شعر إبطه ولم تقلم أظفاره هل يجوز أن يقلم المغسل أظفاره وينتف شعر إبطه ويحلقه؟ قال بعض العلماء يشرع ذلك وإن فعله وضعه في كفن الميت، وقال جمع من أهل العلم إنه لا يشرع أن يتصرف بجسده، فلا يقلم أظفاره ولا يقص شعره، وإنما يغسله بهيئته التي هي عليها، وهذا هو الصحيح أنه يتركه على حالته ولا يتعرض لهذه الأشياء، لأن التكليف قد زال عنه وأنت لست بمكلف به، وإنما هو مكلف في نفسه، وبناء على ذلك فإنه يشرع تركه. فلو قصت أظفاره، قلمت أظفاره وحلق شعر إبطه فلا حرج. أما العانة فأمرها أشد، لأن موضعها ليس كموضع الإبطين، ولذلك قالوا إنه لا يختن، لو مات غير مختون لا يشرع أن يختنه لأن التكليف قد زال، والصحيح أنه لا يتعرض له وإنما يغسل ويكفن بحالته التي مات عليها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من المعلوم أن عجب الذنب لا يبلى، فهل يدفن ثم يوضع ميت آخر في نفس القبر؟ أثابكم الله.
إذا ذهبت العظام وتلاشت ولم يبق إلا عجب الذنب فإنه يشرع أن يوضع في القبر ميت آخر، ولا يعتبر وجوده مانعا من قبر الغير فيه، والذي نص عليه الأئمة رحمة الله عليهم أن عظام الميت ما دامت موجودة في القبر فلا يزال مالكا لقبره، لا يجوز أن يقبر عليه الغير، ولا يجوز أن يزرع أو يبنى عليه، ولا تملك أرضه للغير، تعتبر لهذا الميت لحرمته، فلا يجوز البناء عليه، ولا يجوز أيضا حفر القبر ولا نبشه، لأن وجود العظام كوجوده هو، فهذه من حرمة المقابر. أما لو أنها فنيت وذهبت وبقي عجب الذنب فلا حرج حينئذ أن يقبر الغير عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يشرع في الصلاة على الميت أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة أخرى أم يقف عند قراءة الفاتحة فقط؟ أثابكم الله.
السنة في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة، ولذلك لا يشرع أن يقرأ سورة مع الفاتحة، وإنما يقتصر على قراءة الفاتحة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.